الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. رسول من أنفسكم يختلف علماء التفسير هل الخطاب للعرب أو لجميع المسلمين. الجمهور على أن الخطاب للعرب لأنهم أول من وفد عليهم الإسلام وهم يعتبرون أساتذة لغير المسلمين لغير العرب، أي المسلمون من غير العرب تابعون للعرب. لذلك إذا عز العرب وتمسكوا واهتدوا الناس تبع لهم، وإذا انحرفوا الناس تبع لهم أيضا في الانحراف، وهذا واقع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم ليس بملك ولا بجني، لو كان كذلك لاستوحشتم منه لكن رحمة منه سبحانه وتعالى ولإقامة الحجة عليكم جعله منكم يتكلم بلغتكم، تعرفون من هو وابن من هو ومن أي قبيلة ومن أي بلد، تعرفون منه كل شيء. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يوقعكم في العنت، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى استقامتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدم الجار والمجرور بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأما بالنسبة لغير المؤمنين الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنما هو رحمة للمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين فقط دون غيرهم، نأخذ من تقديم المعمول على العامل كما تقدم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم، فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. وكيف ذلك؟ وهل المخلوق يوصف بصفات الخالق؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، بغلام عليم، بغلام حليم. كثير من الناس يرتبك في مثل هذا، فلتعلموا بأن الاشتراك في اللفظ وفي المعنى العام لا يضر، بل أمر لا بد منه. الاشتراك في اللفظ في الرحمة والرأفة والعلم والسمع والبصر، السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين ومن صفات الخالق، الصفات الذاتية. لكن هل ضر ذلك وهل أوقع ذلك في التشبيه والتمثيل؟ لا، لأن سمع الله غير سمع المخلوق، أي حقيقة سمع الله غير حقيقة سمع المخلوق، حقيقة بصر الخالق غير حقيقة بصر المخلوق، كذلك حقيقة رحمة الله ورأفته وعلمه وملكه وعزه وعظمته. كثيرا ما يستنكر بعض الناس لماذا يسمى المخلوق ملك، يؤتي الملك من يشاء، يؤتي الملك من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الملك الملك المالك كالعلم والعالم والسميع والبصير، هذه الأسماء إطلاقها على المخلوق لا يوقع في التشبيه. بالاختصار، الاشتراك إنما يقع قبل أن تضاف الصفات إلى الموصوفين، قبل أن تضاف صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق، وهذا يسمى علماء الكلام المطلق الكلي. المطلق الكلي عندهم لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج لا يوجد، كل ما وجد في الخارج يوجد خاصة. بمعنى هل تتصور علما قائما هكذا، ليس علم زيدي، ليس علم خالق ولا علم مخلوق، علم قائم بنفسه وحده لا وجود له، هذا يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج، إلا أن الذهن يتصور ذلك العلم. لكن إذا أضيف علم الله إلى الله، وسمع الله إلى الله، وبصر الله إلى الله، وعلم المخلوق إلى المخلوق، وسمعه إليه، وبصره ورحمته، لا اشتراك، لا يدعو الاشتراك، لأن الإضافة خصصت. إذا قلت علم الله علم خاص بالله من مواصفاته، علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه غفلة أو نسيان، علم قديم قدم الذات، هل علم كهذا هل يمكن أن يشترك فيه مخلوق؟ لا. إذن اختص بالله. إذا قلنا علم زيد، علم زيد علم مكتسب مسبوق بجهل قاصر غير محيط بجميع المعلومات، فالله منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات وحقائق وخصائص علم المخلوق. هذه النقطة لابد أن نكررها في كل مناسبة لعلها ترسخ، فهي مهمة، هي سبب انزلاق علماء الكلام لما لم يستطيعوا التفريق منهم من ألحق قال لا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، إذا صفات الخالق كصفات المخلوق. منهم من قال لا، إذا أردنا التوحيد ننفي الصفات، نثبت ذاتا مجردة ليست موصوفة بالصفات. انزلقوا جميعا، وهدى الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا به بأثره وبسنته وبما جاء به، ولم يلتمسوا الحق في غير كتاب الله، ولم يلتمسوا الهدى في غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هداهم الله وأثبتهم على هذه الجادة، ولله الحمد والمنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر. انتبهوا لهذه الألفاظ التي جاءت مسجعة بغير قصد، لكنها مهمة ينبغي أن يحفظ طلاب العلم وصغار الطلبة وكل الناس طلبة. طاعته فيما أمر، فيما، ما هذه؟ إما تعتبرها مصدرية، طاعته في أمره، أو تعتبرها موصولة، طاعته في كل الذي أمر، ما الموصولة من صيغ العموم، في كل ما أمر، تساوي في كل ما أمر. تقدم أن قلنا له الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، قل فيما أخبر ما قلته فيما أمر تماما، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الفقرة الأخيرة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس قد يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، وقد ينتهي عن كثير من المنهيات ويمتثل الأمر، لكن عند عبادة الله تعالى لا يتقيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا يقع في الابتداع، يعبد الله ويتخبط في عبادته، لا يتقيد بالسنة، عبادة عبادة. مثال صغير، بعض الناس تجده يركع في أوقات النهي نوافل مطلقة، أو يزيد عدة ركعات بعد أذان الفجر. إذا قلت له يا أخي لا يشرع إلا ركعتي الفجر بعد الأذان وفي مثل هذا الوقت السلام منهي عنه، يقول لا بس هذه لله، بس هذه بس لله، يعني فوتها كذا لله. طيب والذي قبله الفرائض والتي صليت كلها ما هي لله، هذه لله خليها تمشي. هذا جهل، كلها لله، وللعبادة التي لله تقبل إلا على الجادة لا يفهم هذا، يحسب ما دام هي صلاة فيها ركوع وسجود تمشي في أي وقت وكيف ما جاءت، هذا من الجهل. وأن يعبد الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الإنسان الذي يعبد الله بغير السنة، أي غير متقيد بالسنة، كالذي يحمل جرابا ملأ رملا حمله على رأسه وسافر به، فإذا وصل إلى حيث شاء وفتح الجراب الكيس ماذا يرى؟ يرى رملا، لا سكر ولا أرز ولا طعام، ماذا يفعل؟ تعب في الحمل، ولما وصل لم يتمكن من الاستفادة بما في الجراب الذي حمله على رأسه قبل السيارات، تعب مجرد تعب. كذلك من يكثر من العبادة على جهل دون تقيد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وصل يوم يصل يجد أنه لا شيء عنده، ما عمل شيء، لا يقبل. كيف يقبل؟ وهل بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبثا؟ بعثه إلينا لنتبعه، لنسير إلى الله على طريقته، ليقودنا إلى الله. أما إذا تركنا قيادته وفتحنا لنا الطرق من هنا ومن هنا، تركنا الجادة وسلكنا بنيات الطريق، النهاية الضياع. لم يعرف مكانة السنة إلا أمثال هؤلاء. أما كثير من العباد على جهل، وخصوصا الذين تربوا في أحضان المتصوفة، لا يعرفون مكانة السنة، يحسبون السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم ليقرأ للتبرك في رمضان، يختم في بعض المساجد صحيح البخاري في شهر رمضان سردا، والشيخ جالس تحت العمود متكي بظهره على العمود يقول نعم نعم، ويسرد الطلاب يقرأ هذا، إذا تعب زيد يقرأ عمرو، وهكذا حتى يتم يختم. قالوا ختموا صحيح البخاري ويعملون حفظ على ختم البخاري تبركا، لم يستفيدوا حكما واحدا، لا حكما فقهيا ولا عقيدة مما في هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري، يخرجون صفر اليدين. أمثال هؤلاء لا يعرفون مكانة السنة، هذه هي السنة عندهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ودليل الصلاة والزكاة